بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإخوة السلفيين بمدينة سوق أهراس بالجزائر أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي كانت ضمن سلسلة لقاءاتهم الهاتفية مع مشايخ الدعوة السلفية حفظهم الله جميعا. ألقاها فضيلة الشيخ محمد بن زيد المدخلي حفظه الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإنه لمن دواعي الغبطة والسرور أن يكون معنا عبر الهاتف في هذه الأمسية المباركة، أمسية يوم الأحد الموافق اليوم 29 من شهر شعبان لعام 1437 لهجرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فضيلة الشيخ محمد بن زيد المدخلي حفظه الله تعالى ورعاه، رئيس المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد بمحافظة صامطة، وذلك في كلمة بعنوان نصائح توجيهية قبل حلول شهر رمضان. كما يسرنا أن نرحب بفضيلة الشيخ والإخوة الكرام الحضور وكل من تبلغه هذه الكلمة، فليتفضل شيخنا مسددا موفقا.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأهنئكم بحلول شهر رمضان المبارك، هذا الشهر الذي جعله الله عز وجل مباركا على هذه الأمة لمن شرح الله صدره وحبب إليه الإيمان. أسأل الله عز وجل أن يشرح صدورنا وأن ييسر أمورنا وأن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان. أيها الإخوة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا الشهر شهر رمضان المبارك لا يخفى على الجميع أنه سيد الشهور، يضاعف الله عز وجل فيه الحسنات، وهو شهر فروى الله عز وجل صيامه، وسن لنا رسوله صلى الله عليه وسلم قيامه، شهر الطاعات والإقبال عليها والإجتهاد من فعل الخيرات. فنحمد الله عز وجل على أن أنعم علينا بقدومه وتهفو إليه نفوس المؤمنين وتتضلع شوقا لبلوغه، فرب ساعة قبول فيه أدركت عبدا فيبلغ بها درجات الرضا والرضوان من الله عز وجل. إنه يورث التقوى كما قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. به تغفر الذنوب وتكفر السيئات وتزداد الحسنات، وقد ثبت في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وينبغي على كل فرد منا أنعم الله عز وجل عليه بهذه النعمة أن يحمد ربه، ومن حمد الله عز وجل وشكره أن يسعى ليكون فقيها في صيامه، فقيها في أمر دينه كله، يعتني بعقيدته الإسلامية الصحيحة ويتعلمها ويدرس على أهل العلم والمعرفة في كتبها المعتبرة، كتب أهل السنة والجماعة الذين والحمد لله موجودون، ما عن الإنسان إلا أن يطلبه ويجتهد في الحصول على كتبهم وعلى مجالسهم، وهي المجالس التي تحيا بها القلوب بتوفيق الله عز وجل. فخير المجالس وأفضل المجالس المجالس التي يذكر الله عز وجل فيها ويعلم فيها دينه ويتفقه الناس فيها ليعبدوا الله تبارك وتعالى على بصيرة. وهذا هو شأن الرعيل الأول من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث كان همهم العظيم أن يتعلموا من رسولهم الكريم صلى الله عليه وسلم دينهم، إذا تعلموه رضي الله عنهم وحملوا هذا الدين، حملوا هذه الشريعة الغراء التي في الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم فيها بيضاء نقي، حمل هؤلاء القوم رضي الله عنهم وأرضاهم وبلغوها إلى من بعدهم وثبتوا على ذلك ونشروا دين الله في الآفاق. وهكذا يجب على كل أمة من بعدهم أن تعتني بدينها وأن تتبصر فيه وأن تسعى لتنشره على الوجه الصحيح على مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. فيا أيها الإخوة، رمضان فرصة عظيمة لتذكر هذه النعمة وللازدياد من عمل الخير والإيمان بالله عز وجل الصادق والاحتساب في العمل الذي تقوم به لله تبارك وتعالى ترجو وجه الله تعالى والدار الآخر. نعم، الصيام ركن من أركان الإسلام وفرض فرضه الله عز وجل علينا، فمن شهد منكم الشهر فليصم. وكم من الأجور العظيمة ينالها الصائم المؤمن الذي اكتسب العمل عند الله عز وجل لأجره عليه. فقد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به، إنه فرح شهوته وطعامه وشرابه من أجلي، إلى آخر الحديث. وقد جاء عن أهل العلم في قول الله تبارك وتعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، أنهم الصائمون، لأن الصائم يأتي بأنواع الصبر، يصبر على طاعة الله فيفعلها، يمسك عن المآكل والمشارب والملذات التي أباحها الله عز وجل ويقوم عنها امتثالا لطاعة الله ولأمر الله عز وجل، ويصبر عن المعاصي وعما حرم الله عز وجل عليه أثناء الصيام، وهذا قدر عظيم، ويصبر على الجوع والضمر والتعب من أجل الله تبارك وتعالى لا رياء ولا سمعة ولا عادة من العادات، إنما يقيم هذه الفريضة ليحصل على الأجر العظيم الذي يترتب على هذه العبادة العظيمة. أسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. أيها الإخوة، النفوس كثيرة في فضائل هذا الشهر، وأعمال البر فيه مباركة ومضاعفة، وهو التجارة الرابحة، يجود الله فيه على عباده بأنواع الكرامات. فالمكثر من الصلوات من القيام الذي حث عليه نبينا عليه الصلاة والسلام بقوله وفعله، ونكثر من الصدقات للفقراء والمساكين والمحاويج والأيتام والأراحم، نكثر من قراءة القرآن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل عليه جبريل عليه السلام شريف الملائكة ويدارس نبينا صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان. علينا بالإكثار من ذكر الله تعالى، من قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. علينا أن نتعود الاستغفار في كل وقت، وخاصة وقت الأسحار، كما أثنى الله عز وجل على عباده المؤمنين والمستغفرين بالأسحار. نكثر من الدعوات المشروعة، وما أعظم الدعاء، ما أعظم فضيلته، وما أعظم أجره حينما يرفع المرء يديه، من رجل أو امرأة، يرفع يديه مجتهلا إلى الله عز وجل تضرعا وخيفا، يسأل ربه من خير الدنيا والآخرة، والله يجيب سؤال السائلين، ويعطي سبحانه وتعالى ولا يعجزه شيء. يسأل منا الإنسان ربه، وخاصة في الثلث الأخير من الليل، فيأتي من الأدعية المشروعة مثل قول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يستغفر العبد ربه من ذنوبه، وما أكثر الأخطاء التي تحصل منها من ليل ونهار، والله عز وجل بفضله ورحمته فتح باب التوبة وأمر بالاستغفار والإنابة إليه، وهو التواب الرحيم وهو الغفور الرحيم وهو خير الراحمين وأرحم الراحمين. فنسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، إنه غفور رحيم. أيها الإخوة، يجب على المسلم يحصل على أجر الصيام العظيم أن يصوم رمضان إيمانا واحتسابا، يصوم ويمسك تعبدا لله من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، عن المفطرات الحسية والمعنوية. ثم عليه أن ينوي هذه العبادة من الليل. نعم، في صيام رمضان لا بد من النية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا قيام له. والنية محلها القلب، لا تكون باللسان. وإذا رأى المرء منا هلال رمضان أو غيره فليدعو بما ورد، ومما ورد: اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله. هذا حديث صحيح صححه الإمام الألباني رحمه الله. يسمى للإنسان أن يتسحر فتستحور بركة، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: تسحر فإن تستحور بركة، ونعم سحور المؤمن التمر. ويسمى لك تأخير السحور إلى آخر الليل، ومن بركة السحور أنه يقويك على طاعة الله، لا وأنك تستغفر في ذلك الوقت وتدعو، ويكون سببا في حضور صلاة الجماعة، وتكون بهذا السحور مخالفا لأهل الكتاب الذين لا يتسحرون. فإذا ثبت وتبين لك طلوع الفجر، واليوم الحمد لله الوسائل متعددة، ومن جملتها هذه التقاويم المختبرة، التقويم المعتبر عند الناس الذي يضره ولاة الأمر، يكون الناس يعتمد عليه وينهي أكلهم وشربهم عند أذان المؤذن على هذا الوقت المعتبر. وهكذا الإفطار يتم تعجيله إذا تحقق غروب الشمس، إما بالمشاهدة وإما بأذان مؤذن الفجر أو بالتواقيت المعتبرة كالتقاويم والساعات، ويفطر على رطب هذه السنة. فإن لم يجد فعلى تمرات أو تميرات، فإن لم يجد فعلى الماء، فإن لم يجد فعلى أي شيء مما أباح الله عز وجل من المأكولات والمشروبات. فإذا لم يجد شيئا لأن يكون في مكان لا يوجد فيه من المعاكل، ينوي الإفطار حتى يدرك السنة في تعجيل الإفطار. يسرع له أن يدعو عند إفطاره بما شاء من خير الدنيا والآخرة. ومن جملة ما ورد: ذهب الظمأ وابتلة العروق وثبت الأجر إن شاء الله، يحمد الله عز وجل على أكله وشربه، إذا انتهى لا ينسى حمد الله وشكره. من السنن في هذا الشهر العظيم القيام فيه، ومن القيام صلاة التراويح، نحرص عليها وعلى الصلاة مع الإمام حتى ينشرح، كما ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى مع الإمام حتى ينشرح كتب له قيام الليلة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ويصلي الناس إما 11 ركعة هذه سنة، وإما 13 ركعة وهذه سنة ثابتة، وإذا زاد أو نقص من ذلك فيصلي مثنى، والكل على خير، ولا يخطئ أحدنا الآخر بسبب الاختلاف العدد. أيها الإخوة، يحافظ المسلم على قيامه من المفطرة، يحافظ على أن لا يأكل ولا يشرب عامدا، ولا يجامع امرأته، فإن أكل أو شرب أو جامع امرأته فإنه قد أفسد قيامه، وعليه أن يغزو. وزيادة في جماع الأهل، لو جامع امرأته عامدا ذاكرا فإن عليه الكفارة المغلظة، قطف رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يجد فإطعام 60 مسكينا، للترتيب لا بالتفريق. وعليه أن يغذي. كذلك يحذر الإنسان من النظر المتكرر للنساء، إما بواسطة بمباشرة ينظر إليهم، أو بواسطة هذه الأجهزة والوسائل، وربما يحصل منها إنزال للمن عند تكرار النظر أو تقبيل المرأة أو مباشرتها. فإذا حصل إنزال للمن وجب عليه أن يغتسل وصل المعدة، وأن يقضي هذا اليوم، وأن يتوب إلى الله تبارك وتعالى، لأنه تسبب في إفساد قيامه. كذلك خروج دم الحيض أو النفاس للنساء، فإذا حاضت المرأة ونفذت عروم عليها أن تصوم، فإذا انتهى رمضان وبعد العيد تقضي ما فاتها. كذلك من المفطرات القطرات في الأنف، القطرات في الأنف، لأن الأنف منفذ للجوف، وكذلك الإبر في الوريد مفطرات لأنها مغذية، أما الإبر غير المغذية فلا تؤثر. وينبغي أيها الإخوة أن يحرص المسلم على صيامه ويتجنب المفطرات الحسية التي ذكرناها والمفطرات المعنوية من السباب والشتائم ومن الغيبة والنميمة وقول الزور ومن أكل الربا والرشوة والغش وغير ذلك من المعاصي التي حرمها الله عز وجل في رمضان وفي غير رمضان. ينبغي أن نمتنب ويحرص المسلم على حفظ صيامه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من لم يدع حول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أيها الإخوة، بعض الأمور مثل الحجامة، الحجامة نوع من أنواع العلاج وهي من الطب النبوي، ولكنها تحتاج إلى من يجيدها. فإذا احتجم الصائم فهل يفسد صومه أو لا؟ خلاف بين أهل العلم، خلاف بين أهل العلم، ولكن الأحوط أن يؤخرها الصائم إلى الليل بقوة الخلاف في هذه المسألة. الأحوط تركها إلى الليل. أما لو خرج دم بغير اختيار كالرعاف أو من جرح فإنه لا يفطر ولا ليس عليه شيء. على المسلم أن لا يبالغ في المضمضة والاستنشاق أثناء الصيام، وإذا احتاج إلى تنظيف أسنانه فله ذلك سواء بالمعجون أو بالفرشاة أو بأي منظف، لكن يحرص ألا يصل إلى جوفه شيء، فإن غلبه شيء بدون قصد فلا براحة. وذلك من احتاج إلى علاج أسنانه فليس فيه جوف. بالنسبة للريق، يجوز ابتلاء الريق أولا بأول ويكره جمعه وابتلاء. أما النخامة أو النخاعة التي تحصل من الرأس أو من الصدر فالأحوط عدم ابتلاءه، فإن ابتلعها الإنسان بدون غف فلا تفرق صيامه. الفترات في العين والأذن والاكتحال محل خلاف بين أهل العلم أيضا، فالأحوط تأخيرها إلى الليل. وأما بخاح الرجل وسحب عينات من الدم للتحليل وأخذ الإبر غير المغذية فلا تفسد الصيام. حكم القبلة والمباشرة للمرأة، من يعني يريد أن يقبل امرأته وهو صائم أو يباشرها، من يعرف من نفسه أن شهوته قوية وتتحرك من القبلة والمباشرة وخشي على الوقوع فيما حرم الله فالشباب فعليه ترك ذلك. ومن لا يخشى من هذا شيئا فلا كراهة في حقه له ذلك. المستحارة تختلف عن الحائض. المرأة التي فيها النزيف دم أصفر أو أحمر غير دم الحائض، فدم الحائض أسود ثقيل منتن، الحائض تصفر وتغلي. أما المستحارة فلا تصفر بل تصوم وتصلي و كذلك النفس إذا قهرت قبل الأربعين. ومن استعملت ما يقطع الدم من الحبوب بعد استشارة الطبيب فلا ذلك، لكن الأفضل ترك ذلك فلا يؤثر على صحتها. يجوز للإنسان أن يضع الحنة على رأسه أو بدن وأن يبين شعره الكريمات المباحة، وأن يستعمل المراهم والطيب، كل ذلك جائز والحمد لله. سن للصائم أن يتسوق في كل وقت. ومن السنن الثابتة في رمضان التي كان يحافظ عليها نبينا عليه الصلاة والسلام الاعتكاف وقيام الليل التهجد خاصة في الأثر الأخيرة يحرص المسلم على إحيائها لأن فيها ليلة القدر، كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم باجتنابها في ليالي العشر. أيها الإخوة، أردت تذكيركم بهذه الأمور، فالحديث عنها يقول: أسأل الله عز وجل أن يجزني وإياكم صيام هذا الشهر وقيامه والإحسان فيه، وأن يعيننا في ذلك، وأن يجزنا العفو والعافية. أيها الإخوة، أعظم نعم الله عز وجل علينا نعمة الإسلام، الدين العظيم فلنثبت عليه ولنتعلم ولنتفقه فيه ولنحرص على العمل بما فيه على منهج السلف الصالح أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تبعه بإحسان. أنعم الله عز وجل عليه منهج السلف الصالح، والله إنها لأعظم النعم، فليحافظ عليه وليدعو ربه أن يثبته دائما، وأن يسأل أهل العلم والمعرفة دائما، وأن لا يرده عن السؤال شيء من الأشياء، فلنثبت على ذلك. أيها الإخوة، نحمد الله عز وجل أننا في زمن كثير فيه أهل العلم والمعرفة، ما على الإنسان إلا أن يسأل عنهم، يسأل الإنسان عن أشرطتهم ومجالسهم وكتبهم ودروسهم وما أثرها، والحمد لله في هذا الزمن بواسطة الوسائل الحديثة، وهذا من نعم الله عز وجل. فنجتهد ونتمسك بمنهج السلف الصالح، ونجتهد في تعلم العقيدة دائما وأبدا، ولا ننظر إلى من يهون من شأن التعلم والتفقه في الدين. بعض الناس يهون من شأن التعلم والتفقه، وخاصة في أمر العقيدة، ويقول الناس كلهم على عقيدة طيبة وعقيدة صافية وعلى قول لا إله إلا الله محمد رسول الله. نحمد الله على ذلك، ولكن لا بد من التعلم والتفقه. قد كان نبينا عليه الصلاة والسلام مع أصحابه مثالا عظيما ودليلا قويا على أنه ينبغي لنا أن نتعلم دائما أبدا. حتى كان يعلم أصحابه أمر العقيدة ويحثهم على ذلك ويحذرهم من الشرك، وهو أعظم الناس علما بعد رسولهم عليه الصلاة والسلام، ولكن كان لا يتركه. ومن يهون من شأن تعلم العقيدة هذا يهون من شأن الإسلام، ويهون من شأن الصحابة رضي الله عنهم، وهذا مدخل من مداخل الشيطان على الإنسان، حتى يصبح الإنسان يوما من الأيام إذا لم يتعلم يصبح أمي لا يعرف ماذا يجب عليه على مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعلم العلم النافع، وتعلم العمل الصالح الذي أرسل الله عز وجل به رسوله صلى الله عليه وسلم، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، هدى العلم ودين الحق والعمل الصالح. يا أيها الإخوة، نحافظ على عقيدتنا، أركان الإيمان وأركان الإسلام وركن الإحسان، نحافظ على صلواتنا. ينبغي للمسلم أن يعرف كيفية صلاته كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. يحرص المسلم كيف يتوضأ الوضوء المشروع، كيف يقوم في صلاته، وماذا يقرأ، وماذا يقول في ركوعه وسجوده وجلوسه. يكرر هذا دائما وأبدا، يأخذ كتابا من الكتب الموثوقة في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ويقرأ هذا الكتاب. صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام للشيخ بن باز، أو صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لابن عثيمين، أو للألباني رحمهم الله جميعا، وهكذا، أو كتاب الصلاة للإمام أحمد رحمه الله، ويتعلم كيفية الصلاة حتى ولو كنت عالما، تعلم واقرأ، وربما تجد معلومة لم تخطر على بالك يوما من الأيام ووجدتها في هذا الكتاب أو عن طريق المعلم الفلاني وهكذا يبقى الإنسان دائما وأبدا في تعلم وفي علم حتى يدرك فضيلة العلم والتعلم. وما أعظمها من فضيلة كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا للجنة. وحرصوا أيها الإخوة والأخوات، يحرص كل واحد منا على أن يعلم. إذا علمت شيئا وتيقظت منه وعملت به علي أن أنشره بين الناس، فما أكثر المحتاجين يا جماعة إلى التعلم والتفقه. في المجتمعات كثير، رغم أن العلم كثير والناس يقرؤون ويكتبون، لكن كثيرا من الناس ألهتهم هذه الوسائل وصرفتهم عن التفقه في الدين. ونحتاج منا الأمر إلى اهتمام وإلى قوة في عزيمتنا وفي علمنا حتى نعلم غيرنا وننشر. وما أعظم أجر المتعلم عند الله، إن الله وملائكته ليصلون على معلم الناس العلم. فضل عظيم ودرجات عظيمة ينالها هذا المعلم الذي يعلم الناس. تجلس إليه في المسجد وتأخذ كتابا من الكتب الموثوق فيها، في العقيدة، في الحديث، في التفسير، في التوحيد، في الثقافة الإسلامية، الفكر الإسلامي، تعلمها. أو في البيت، أو مع زملائك، أو مع جيرانك، أو مع أولادك، أولا وقبل كل شيء، وأنذر عشيرتك الأقربين. فيا أيها الإخوة، أوصي نفسي والله هذا أولا، ثم أوصي إخواني جميعا، وأنتم أهل لهذه الوصية. أسأل الله أن يبارك فيكم. وما طلبكم هذا والحديث إليكم من أخيكم إلا مباشرة فيما بيني وبينكم، وإلا يوجد فيكم من هو أولى وأجدر بالحديث، ولكني أحببت أن أشارك في هذا المقام بهذه الكلمة. أسأل الله أن ينفعني وإياكم به، وأسأل الله أن يوفقني وإياكم بكل خير، وأن يرزقني وإياكم العفو والعافية في الدنيا وفي الآخرة. أسأل الله عز وجل أن يعينني وإياكم على قيام هذا الشهر وقيامه، وعلى الإحسان فيه على الوجه الذي يرضى به عنا تبارك وتعالى. نسأل الله أن نكون من المتبعين لرسولنا محمد صلى الله عليه وسلم السائرين على منهجه المستقيم. أسأل الله أن يغفر لي ولكم ولوالدي ولوالديكم، وأن يغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، إن ربنا لغفور رحيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نشكر لصاحب الفضيلة الشيخ محمد بن زيد المدخلي حفظه الله تعالى ورعاه على إلقاء هذه الكلمة وإتاحة هذه الفرصة لأبنائه ومشبيه، كما نسأل الله جل وعلا يجعل ما قاله في موازين حسناته، أن يرفع درجاته وأن يزيده علما، أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبارك الله فيكم شيخنا، وجزاكم الله عنا خير الجزاء.
وإياكم الله يجزاكم خير.
آمين وإياكم.
حفظكم الله ويسر أموركم.
آمين وإياك شيخنا، حفظكم الله.
في أمان الله.
في أمان الله شيخنا، استودعكم الله.
في أمان الله. في أمان الله. سلمكم الله. السلام عليكم.
السلام.
مع تحيات إخوانكم بمدينة سوق هراس بالجزائر. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإخوة السلفيين بمدينة سوق هراس بالجزائر أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي كانت ضمن سلسلة لقاءاتهم الهاتفية مع مشايخ الدعوة السلفية حفظهم الله جميعا. ألقاها فضيلة الشيخ محمد بن زيد المدخلي حفظه الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإنه لمن دواعي الغبطة والسرور أن يكون معنا عبر الهاتف في هذه الأمسية المباركة، أمسية يوم الأحد الموافق لليوم 29 من شهر شعبان لعام 1437 لهجرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فضيلة الشيخ محمد بن زيد المدخلي حفظه الله تعالى ورعاه، رئيس المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد بمحافظة صامطة، وذلك في كلمة بعنوان نصائح توجيهية قبل حلول شهر رمضان. كما يسرنا أن نرحب بفضيلة الشيخ والإخوة الكرام الحضور وكل من تبلغه هذه الكلمة، فليتفضل شيخنا مسددا موفقا.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأهنئكم بحلول شهر رمضان المبارك، هذا الشهر الذي جعله الله عز وجل مباركا على هذه الأمة لمن شرح الله صدره وحبب إليه الإيمان. أسأل الله عز وجل أن يشرح صدورنا وأن ييسر أمورنا وأن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان. أيها الإخوة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا الشهر شهر رمضان المبارك لا يخفى على الجميع أنه سيد الشهور، يضاعف الله عز وجل فيه الحسنات، وهو شهر فروى الله عز وجل صيامه وسن لنا رسوله صلى الله عليه وسلم قيامه، شهر الطاعات والإقبال عليها والإجتهاد من فعل الخيرات، فنحمد الله عز وجل على أن أنعم علينا بقدومه فتهفو إليه نفوس المؤمنين وتتضلع شوقا لبلوغه، فرب ساعة قبول فيه أدركت عبدا فيبلغ بها درجات الرضا والرضوان من الله عز وجل. إنه يورث التقوى كما قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، به تغفر الذنوب وتكفر السيئات وتزداد الحسنات. وقد ثبت في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فينبغي على كل فرد منا أنعم الله عز وجل عليه بهذه النعمة أن يحمد ربه، ومن حمد الله عز وجل وشكره أن يسعى ليكون فقيها في صيامه، فقيها في أمر دينه كله، يعتني بعقيدته الإسلامية الصحيحة ويتعلمها ويدرس على أهل العلم والمعرفة في كتبه المعتبرة، كتب أهل السنة والجماعة الذين والحمد لله موجودون مع الإنسان إلا أن يقوضه ويجتهد في الحصول على كتبهم وعلى مجالسهم، وهي المجالس التي تحيا بها القلوب بتوفيق الله عز وجل. فخير المجالس وأفضل المجالس المجالس التي يذكر الله عز وجل فيها ويعلم فيها دينه ويتفقه الناس فيها ليعبدوا الله تبارك وتعالى على بصيرة. وهذا هو شأن الرعيل الأول من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث كان همهم العظيم أن يتعلموا من رسولهم الكريم صلى الله عليه وسلم دينهم إذا تعلموه رضي الله عنهم، وحملوا هذا الدين، حملوا هذه الشريعة الغراء رسول الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم إلى بيضاء نقي، حمل هؤلاء القوم رضي الله عنهم وأرضاهم وبلغوها إلى من بعدهم وثبتوا على ذلك ونشروا دين الله في الآفاق. وهكذا يجب على كل أمة من بعدهم أن تعتني بدينها وأن تتبصر فيه وأن تسعى لتنشره على الوجه الصحيح على مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. فيا أيها الإخوة، رمضان فرصة عظيمة لتذكر هذه النعمة وللازدياد من عمل الخير والإيمان بالله عز وجل الصادق والاحتساب في العمل الذي تقوم به لله تبارك وتعالى ترجو وجه الله تعالى والدار الآخرة. نعم، الصيام ركن من أركان الإسلام وفرض فرضه الله عز وجل علينا، فمن شهد منكم الشهر فليصم. وكم من الأجور العظيمة ينالها الصائم المؤمن الذي اكتسب العمل عند الله عز وجل لأجره عليه. فقد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به، إنه فرح شهوته وطعامه وشرابه من أجلي، إلى آخر الحديث. وقد جاء عن أهل العلم في قول الله تبارك وتعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، أنهم الصائمون، لأن الصائم يأتي بأنواع الصبر، يصبر على طاعة الله فيفعلها، يمسك عن المآكل والمشارب والملذات التي أباحها الله عز وجل ويقوم عنها امتثالا لطاعة الله ولأمر الله عز وجل، ويصبر عن المعاصي وعما حرم الله عز وجل عليه أثناء الصيام، وهذا قدر عظيم، ويصبر على الجوع والضمر والتعب من أجل الله تبارك وتعالى، لا رياء ولا سمعة ولا عادة من العادات، إنما يقيم هذه الفريضة ليحصل على الأجر العظيم الذي يترتب على هذه العبادة العظيمة. أسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على ذكره وفكره وحسن عبادته. أيها الإخوة، النفوس كثيرة في فضائل هذا الشهر، وأعمال البر فيه مباركة ومضاعفة، وهو التجارة الرابحة، يجود الله فيه على عباده بأنواع الكرامات. فلنكثر من الصلوات من القيام الذي حث عليه نبينا عليه الصلاة والسلام بقوله وفعله، ونكثر من الصدقات للفقراء والمساكين والمحاويج والأيتام والأرامل، نكثر من قراءة القرآن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل عليه جبريل عليه السلام شريف الملائكة ويدارس نبينا صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان. علينا بالإكثار من ذكر الله تعالى من قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. علينا أن نتعود الاستغفار في كل وقت، وخاصة وقت الأسحار، كما أثنى الله عز وجل على عباده المؤمنين والمستغفرين بالأسحار. نكثر من الدعوات المشروعة، وما أعظم الدعاء، ما أعظم فضيلته وما أعظم أجره حينما يرفع المرء يديه من رجل أو امرأة، يرفع يديه مجتهلا إلى الله عز وجل تضرعا وخيفا يسأل ربه من خير الدنيا والآخرة، والله يجيب سؤال السائلين ويعطي سبحانه وتعالى ولا يعجزه شيء. يسأل منا الإنسان ربه، وخاصة في الثلث الأخير من الليل، ويأتي من الأدعية المشروعة مثل قول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. استغفر العبد ربه من ذنوبه، وما أكثر الأخطاء التي تحصل منها من ليل ونهار، والله عز وجل بفضله ورحمته فتح باب التوبة وأمر بالاستغفار والإنابة إليه، وهو التواب الرحيم وهو الغفور الرحيم وهو خير الراحمين وأرحم الراحمين. فنسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، إنه غفور رحيم. أيها الإخوة، يجب على المسلم يحصل على أجر الصيام العظيم أن يصوم رمضان إيمانا واحتسابا، يصوم ويمسك تعبدا لله من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، عن المفطرات الحسية والمعنوية. ثم عليه أن ينوي هذه العبادة من الليل. نعم، في صيام رمضان لا بد من النية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا قيام له. والنية محلها القلب، لا تكون باللسان. وإذا رأى المرء منا هلال رمضان أو غيره فليدعو بما ورد، ومما ورد: اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله. هذا حديث صحيح صححه الإمام الألباني رحمه الله. يسمى للإنسان أن يتسحر ففي السحور بركة، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: تسحر فإن في السحور بركة، ونعم سحور المؤمن التمر. ويسمى لك تأخير السحور إلى آخر الليل، ومن بركة السحور أنه يقويك على طاعة الله، وأنك تستغفر في ذلك الوقت وتدعو، ويكون سببا في حضور صلاة الجماعة، وتكون بهذا السحور مخالفا لأهل الكتاب الذين لا يتسحرون. فإذا ثبت وتبين لك طلوع الفجر، واليوم الحمد لله الوسائل متعددة، ومن جملتها هذه التقاويم المختبرة، التقويم المعتبر عند الناس الذي يضره ولاة الأمر يكون الناس يحتمد عليه وينهي أكلهم وشربهم عند أذان المؤذن على هذا الوقت المعتبر. وهكذا الإفطار يتم تعجيله إذا تحقق غروب الشمس، إما بالمشاهدة وإما بأذان مؤذن الفقه أو بالتواقيت المعتبرة كالتقاويم والساعات، ويفطر على رطب هذه السنة. فإن لم يجد على تمرات أو تميرات، فإن لم يجد على الماء، فإن لم يجد على أي شيء مما أباح الله عز وجل من المأكولات والمشروبات. فإذا لم يجد شيئا بأن يكون في مكان لا يوجد فيه من المآكل ينوي الإفطار حتى يدرك السنة تعجيل الإفطار. يفرعوه أن يدعو عند إفطاره بما شاء من خير الدنيا والآخرة. ومن جملة ما ورد ظهر الظمأ وابتلة العروق وثبت الأجر إن شاء الله. يحمد الله عز وجل على أكله وشربه، إذا انتهى لا ينسى حمد الله وشكره. من السنن في هذا الشهر العظيم القيام فيه، ومن القيام صلاة التراويح نحرص عليها وعلى الصلاة مع الإمام حتى ينفرد، كما ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من صلى مع الإمام حتى ينفرد كتب له قيام الليلة، وكما قال عليه الصلاة والسلام. ويصلي الناس إما 11 ركعة هذه سنة، وإما 13 ركعة وهذه سنة ثابتة، وإذا زاد أو نقص من ذلك فيصلي مثنى مثنى، والكل على خير، ولا يخطئ أحدنا الآخر بسبب الاختلاف العدد. أيها الإخوة، يحافظ المسلم على صيامه من المفطرة، يحافظ على أن لا يأكل ولا يشرب عامدا ولا يجامع امرأته، فإن أكل أو شرب أو جامع امرأته فإنه قد أفسد صيامه، وعليه أن يغزو. وزيادة في جماع الأهل لو جامع امرأته عامدا ذاكرا فإن عليه الكفارة المغلظة، قطف رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يجد فإطعام 60 مسكينا، للترتيب لا بالتفريق. وعليه أن يغزو. كذلك يحذر الإنسان من النظر المتكرر للنساء، إما بواسطة بمباشرة ينظر إليهم أو بواسطة هذه الأجهزة والوسائل، وربما يحصل منه إنزال للمن عند تكرار النظر أو تقبيل المرأة أو مباشرتها. فإذا حصل إنزال للمن وجب عليه أن يغتسل وصل المعبة وأن يقضي هذا اليوم وأن يتوب إلى الله تبارك وتعالى، لأنه تسبب فيه إفساد صيامه. كذلك خروج دم الحيض أو النفاس للنساء، فإذا حاشت المرأة ونفذت عرم عليها أن تصوم، فإذا انتهى رمضان وبعد العيد تدري ما فاتها. كذلك من المفطرات القطرات في الأنف، القطرات في الأنف لأن الأنف منفذ للجوف، وكذلك الإبر في الوريد مفطرات لأنها مغذية، أما الإبر غير المغذية فلا تؤثر. وينبغي أيها الإخوة أن يحرص المسلم على قيامه ويتجنب المفطرات الحسية التي ذكرناها والمفطرات المعنوية من السباب والشتائم ومن الغيبة والنميمة وقول الزور ومن أكل الربا والرشوة والغش وغير ذلك من المعاصي التي حرمها الله عز وجل في رمضان وفي غير رمضان. ينبغي أن نلتمس ويحرص المسلم على حفظ القيام. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من لم يدع حول الزهد والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أيها الإخوة، بعض الأمور مثل الحجامة، الحجامة نوع من أنواع العلاج، وهي من الطب النبوي، ولكنها تحتاج إلى من يجيدها. فإذا احتجم الصائم فهل يفسد صومه أو لا؟ خلاف بين أهل العلم، خلاف بين أهل العلم، ولكن الأحوط أن يؤخرها الصائم إلى الليل بقوة الخلاف في هذه المسألة. الأحوط تركها إلى الليل. أما لو خرج دم بغير اختيار كالرعاة أو من جرح فإنه لا يفطر ولا ليس عليه شيء. على المسلم أن لا يبالغ في المضمضة والاستنشاق أثناء الصيام، وإذا احتاج إلى تنظيف أسنانه فله ذلك، سواء بالمعجون أو بالفرشاة أو بأي منظف، لكن يحرص أن لا يصل إلى جوفه شيء، فإن غلبه شيء بدون غسل فلا براءه. كذلك من احتاج إلى علاج أسنانه فليس فيه جوف. بالنسبة للريح، يجوز ابتلاع الريح أولا بأول ويكره جمعه وابتلاع. أما النخامة أو النخاعة التي تحصل من الرأس أو من الصدر فالأحوط عدم ابتلاعه، فإن ابتلعها الإنسان بدون غسل فلا تثبت صيامه. القطرات في العين والأذن والاكتحال محل خلاف بين أهل العلم أيضا، فالأحوط تأخيرها إلى الليل. وأما بخاح الرب وسحب عينات من الدم للتحليل وأخذ الإبر غير المغذية فلا تفسد الصيام. حكم القبلة والمباشرة للمرأة، من يعني يريد أن يقبل امرأته وهو قائم أو يباشرها، من يعرف من نفسه أن شهوته قوية وتتحرك من القبلة والمباشرة خشية على الوقوع بما حرم الله فالشباب فعليه ترك ذلك. ومن لا يخشى من هذا شيئا فلا كراهة في حقه له ذلك. المستحارة تختلف عن الحائض. المرأة التي فيها النزيف دم أصفر أو أحمر غير دم الحائض، فدم الحائض أسود ثقيل منتن، الحائض تصفر وتغلي. أما المستحارة فلا تصفر بل تصوم وتصلي و كذلك النفس إذا قهرت قبل الأربعين. ومن استعملت ما يقطع الدم من الحبوب بعد استشارة الطبيب فلها ذلك، لكن الأفضل ترك ذلك فلا يؤثر على صحتها. يجوز للإنسان أن يضع الحنة على رأسه أو بدن وأن يدهن شعره الكريمات المباحة، وأن يستعمل المراهم والطيب، كل ذلك جائز والحمد لله. سنة للصائم أن يتسوق في كل وقت. ومن السنن الثابتة في رمضان التي كان حاضر عليها نبينا عليه الصلاة والسلام الاعتكاف وقيام الليل التهجد خاصة في الأثر الأخيرة، يحرص المسلم على إحيائها لأن فيها ليلة القدر، كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم باجتنابها في ليالي العشر. أيها الإخوة، أردت تذكيركم بهذه الأمور، فالحديث عنها يقول: أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم صيام هذا الشهر وقيامه والإحسان فيه، وأن يعيننا في ذلك. وأن نرجوكم العفو والعافية. أيها الأخوة، أعظم نعم الله عز وجل علينا نعمة الإسلام والدين العظيم فلنثبت عليه ولنتعلم ولنتفقه فيه ولنحرص على العمل بما فيه على منهج السلف الصالح أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تبعه بإحسان. أنعم الله عز وجل عليه منهج السلف الصالح، والله إنها لأعظم النعم، فليحافظ عليه وليدعو ربه أن يثبته دائما وأن يسأل أهل العلم والمعرفة دائما وأن لا يرده عن السؤال شيء من الأشياء، فلنثبت على ذلك. أيها الإخوة، نحمد الله عز وجل أننا في زمن كثير فيه أهل العلم والمعرفة، ما على الإنسان إلا أن يسأل عنهم، يسأل الإنسان عن أشرطتهم ومجالسهم وكتبهم ودروسهم وما أثره الحمد لله في هذا الزمن بواسطة الوسائل الحديثة، وهذا من نعم الله عز وجل. فنجتهد ونتمسك بمنهج السلف الصالح ونجتهد في تعلم العقيدة دائما وأبدا، ولا ننظر إلى من يهون من شأن التعلم والتفقه في الدين. بعض الناس يهون من شأن التعلم والتفقه وخاصة في أمر العقيدة، ويقول الناس كلهم على عقيدة طيبة وعقيدة صافية وعلى قول لا إله إلا الله محمد رسول الله، نحمد الله على ذلك، ولكن لا بد من التعلم والتفقه. قد كان نبينا عليه الصلاة والسلام مع أصحابه مثالا عظيما ودليلا قويا على أنه ينبغي لنا أن نتعلم دائما أبدا. حتى كان يعلم أصحابه أمر العقيدة ويحثهم على ذلك ويحذرهم من الشرك، وهو أعظم الناس علما بعد رسولهم عليه الصلاة والسلام، ولكن كان لا يتركه. فمن يهون من شأن تعلم العقيدة هذا يهون من شأن الإسلام، ويهون من شأن الصحابة رضي الله عنهم، وهذا مدخل من مداخل الشيطان على الإنسان، حتى يصبح الإنسان يوما من الأيام إذا لم يتعلم يصبح أمي لا يعرف ماذا يجب عليه على مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعلم العلم النافع وتعلم العمل الصالح الذي أرسل الله عز وجل به رسوله صلى الله عليه وسلم، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، هدى العلم ودين الحق والعمل الصالح. يا أيها الإخوة، نحافظ على عقيدتنا، أركان الإيمان وأركان الإسلام وركن الإحسان، نحافظ على صلواتنا. ينبغي للمسلم أن يعرف كيفية صلاته كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. يحرص المسلم كيف يتوضأ الوضوء المشروع، كيف يقوم في صلاته وماذا يقرأ وماذا يقول في ركوعه وسجوده وجلوسه. يكرر هذا دائما وأبدا، يأخذ كتابا من الكتب الموثوقة في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ويقرأ هذا الكتاب. صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام للشيخ بن باز، أو صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لابن عثيمين أو للألباني رحمهم الله جميعا وهكذا، أو كتاب الصلاة للإمام أحمد رحمه الله، ويتعلم كيفية الصلاة حتى ولو كنت عالما تعلم واقرأ، وربما تجد معلومة لم تخطر على ذلك يوم من الأيام ووجدتها في هذا الكتاب أو عن طريق المعلم الفلاني. وهكذا يبقى الإنسان دائما وأبدا في تعلم وفي علم حتى يدرك فضيلة العلم والتعلم، وما أعظمها من فضيلة كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا للجنة. وحرصوا أيها الإخوة والأخوات، يحرص كل واحد منا على أن يتعلم إذا علمت شيئا وتيقظت منه وعملت به علي أن أنشره بين الناس، فما أكثر المحتاجين يا جماعة إلى التعلم والتفقه. في المجتمعات كثير، رغم أن العلم كثير والناس يقرؤون ويكتبون، لكن كثيرا من الناس ألهتهم هذه الوسائل وصرفتهم عن التفقه في الدين. ونحتاج منا الأمر إلى اجتهاد وإلى قوة في عزيمتنا وفي علمنا حتى نعلم غيرنا وننشر، وما أعظم أجر المتعلم عند الله، إن الله وملائكته ليصلون على معلم الناس الخير. فضل عظيم ودرجات عظيمة ينالها هذا المعلم الذي يعلم الناس، تجلس إليه في المسجد وتأخذ كتابا من الكتب الموثوق فيها في العقيدة، في الحديث، في التفسير، في التوحيد، في الثقافة الإسلامية، الفكر الإسلامي، تعلمها أو في البيت أو مع زملائك أو مع جيرانك أو مع أولادك أولا وقبل كل شيء، وأنذر عشيرتك الأقربين. فيا أيها الأخوة، أوصي نفسي والله هذا أولا، ثم أوصي إخواني جميعا، وأنتم أهل لهذه الوصية. أسأل الله أن يبارك فيكم، وما طلبكم هذا والحديث إليكم من أخيكم إلا مباشرة فيما بيني وبينكم، وإلا يوجد فيكم من هو أولى وأجدر بالحديث، ولكني أحببت أن أشارك في هذا المقام بهذه الكلمة. أسأل الله أن ينفعني وإياكم به، وأسأل الله أن يوفقني وإياكم لكل خير، وأن يرزقني وإياكم العفو والعافية في الدنيا وفي الآخرة. أسأل الله عز وجل أن يعينني وإياكم على قيام هذا الشهر وقيامه، وعلى الإحسان فيه على الوجه الذي يرضى به عنا تبارك وتعالى. نسأل الله أن نكون من المتبعين لرسولنا محمد صلى الله عليه وسلم السائرين على منهجه المستقيم. أسأل الله أن يغفر لي ولكم ولوالدي ولوالديكم، وأن يغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، إن ربنا لغفور رحيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نشكر لصاحب الفضيلة الشيخ محمد بن زيد المدخلي حفظه الله تعالى ورعاه على إلقاء هذه الكلمة وإتاحة هذه الفرصة لأبنائه ومشبيه، كما نسأل الله جل وعلا يجعل ما قاله في موازين حسناته، أن يرفع درجاته وأن يزيده علما، أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبارك الله فيكم شيخنا وجزاكم الله عنا خير الجزاء.
وإياكم الله يجزاكم خير.
آمين وإياكم.
حفظكم الله يكثر أموركم.
آمين وإياك شيخنا، حفظكم الله.
في أمان الله.
في أمان الله شيخنا، استودعكم الله.
في أمان الله. في أمان الله. سلمكم الله. السلام عليكم.
السلام.
مع تحيات إخوانكم بمدينة سوق هراس بالجزائر.